باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هبتدي بنعمة ربنا تسجيل الشريط الثالث لمعجزات القديس العظيم أبي سيفين، وأكيد تكملة المعجزات التي لم تسجل وذكرت في عيد أغسطس سنة 96. مدام نرجس المهندسين أصيبت بالتهاب رئوي حاد وآلام شديدة والتهابات في الظهر، وصوتها راح وكان عندها صديد في الرئة، شهرين حرارة جامدة ولمدة 15 يوم، كانت حرارتها 40 شرطتين، وكان حنقلوها المستشفى، وكان يباشرها دكتور حسن حسني يوميا، هو أخصائي في الأمراض الصدرية ودكاترة آخرين أيضا مستشفى السلام المهندسين، وعملت أشعاعات كتير ولم تتحسن. بعدين بنت أختها الدكتورة سلوى من حبايب الدير أعطتها كسوة للشهيد أبو سيفين، قالت لها تشفعي بيه وهو يشفيكي، حطتها على صدرها ثم وضعتها بجوار رأسها على المخدة، وكان بين صحية ونايمة سمعت صوت يقول اللي جنبك حاجة مقدسة، ففي الحال نزلت كميات هائلة من البلغم والصديد من صدرها لدرجة إن السجادة غرقت ورقت خالص والحرارة نزلت، وصوتها رجع وشفيت تماما، وجات الدير عملت تمجيد وسجلت المعجزة. مدام منيرة من الإسكندرية بقالها حوالي 20 سنة تعاني من أن عينها مغبشة والرؤية مزغللة زي ما يكون ضوء أبيض يحجب الرؤية، راحت لأطباء كثيرين وكلهم أجمعوا أن عندها مية بيضة في العينين مستوية ولازم عملية، لكنها عندها حساسية من البن وجميع أدوية المضادات الحيوية فمش هينفع تتعمل العملية، أعطوها قطرات عملت لها حساسية وقفتها. ابنها دكتور شارل دكتور عيون راح لندن يعمل دبلومة وسأل الأطباء هناك نفس الكلام، الطب فشل. جت دير كرير كانت أمنا بتحكي معجزات للشهيد لمجموعة من الناس، تأثرت جدا وطلبت صلواته بدموع وعذبته، اتدهنت بالزيت المصلي في الحال تمت المعجزة، عينها نورت كأن غمامة اتشالت، روحت تصلي لبست النضارة لم ترى بيها وشافت أرقى خط في الإنجيل بدون نضارة، وللتأكد راحت للدكتور هنري أبو الخير قالت مش بشوف بالنضارة إنها يبقى نظر بضعف، شافت العلامات بدون نضارة تعجب وفحصها وجدها شفيت تماما من المية البيضة بدون عملية، ومش كده بس نظرها تقوى جدا وهي ست كبيرة تقرأ أرفع خط بدون نضارة بعد أن كانت مش بتشوف تقرأ حتى بالنضارة، منجدت الرب وشكرت شهيد القديس أبو سيفين. مدام ليلي قريبة رهبة في الدير في المنصورة من شهر أكتوبر سنة 94 ظهرت بقعة زرقاء كبيرة على ذراعيها، ثم انتشرت على رجليها ثم على بطنها ثم على لسانها فتقل وعلى شفايفها، وراحت لدكتور طلب تحليل عملتها واداها علاج لم تتحسن، جات مصر تعالج وراحت عند دكتور آخر اداها علاج لم تتحسن أيضا، وساءت الحالة وابتدى يجي لها قيء وإغماء وصداع رهيب غير محتمل في دماغها وعينيها، حتى مش قادرة تفتحها زي ما يكون حاجة صعبة. راحت لدكتور عيون كشف على قاع العين، قال لها يوجد فيه بقع زرقاء تجمعات دموية زي اللي في جسمها، وجابوا لها دكتور أعصاب ودكتور آخر في البيت طلب تحاليل الصفائح الدموية، عملتها في مستشفى الكلى طلع 3000 بينما النورمال من 150,000 إلى 400,000، دوروا في المنصورة على صفائح دم علشان يقلوها ليها ملاقيوش، كلمت أختها في القاهرة فابن أختها جاب لها من مستشفى الشبراويش صفائح دم ونقلوها لها في المنصورة، وطلب الدكتور أشعة مقطعية عملتها في المنصورة على الرأس طلع عندها تجمع دموي طوله 11 سنتي هو اللي مسبب الصداع، كلمه الدكتور رشاد برسوم قال لا تنقلوها للقاهره الا لما الصفائح الدمويه تتفى شويه. ارتفعت ل7000 ثم نقلوها مستشفى السلام للمهندسين، ادوها كورتيزون جرعه كبيره جدا كل يوم 16 حبايه، وحقنه الصبح وحقنه في الليل. عاوزين يعلوا نسبه الصفائح الدمويه عشان يقدروا يعملوا لها العمليه. هم عمليتين، عملية استئصال الطحال وعملية بذل التجمع الدموي اللي في راسها، وكل ما ترتفع شوية النسبة تصل 28000 ترجع تنقص تاني وتبقى 18000، وهم عايزينها على الأقل 100000. هي قعدت تصرخ للشهيد أبو سيفين وحطت صورته على بطنها وطلبت إليه مش عاوزة أعمل عملية. وقبل ما تدخل المستشفى فاتت على الدير وأخدت زيت مصلي وماء مصلي، وزارها أيضا أب كاهن كنيسة في العجوزة، بعتوا ليها أخوها وأعطاها حنوط جايبه من الدير حطته على الزيت المصلي، وما تدهي بطنها وظلت في المستشفى 22 يوم. والدكتور رشاد قال لها روحي وتعالي كل أسبوع حللي، ولما ترتفع النسبة نعمل لك العمليتين. فروحت إلى بيت أخيها في القاهرة، وكانت دايما تصرخ للشهير تشفع بيه وتعاتبه. وفعلا لم يتأخر عليها، شافت رؤية ضابط منور وجميل يرفع يديه لأعلى وماسك فيهم سيخين يخبطوا في بعض ويعمل فيهم موسيقى، وبعدين هي ماشية وراه بص لها وابتسم وفرد ذراعيه وهم ماسكين بالسيفين بقى شكل صليب واختفى. وبعد الرؤية دي أحس بفرح وسلام بعد الحزن والقلق اللي كانت فيه، وقالت أنا هخف ومش هعمل عمليتين. وفعلا ربنا أعطاها بحسب إيمانها، بدأ التحسن السريع جدا. وعشان تتأكد راح الدكتور محمد أمين طلب منها تحاليل، لقت نسبة الصفائح الدموية ارتفعت جدا، والبقع الزرقاء اختفت من كل أجزاء جسمها، والصداع اختفى، وعملت أشعة مقطعية تانية على الرأس للتأكد من المعجزة. لم يوجد أثر للتجمع الدموي، واتلغت العمليتين. وعشان تتأكد أكتر حلل التاني للدكتور أمين عفيفي، لقت النسبة ارتفعت جدا ومنجدة الله وشهيد القديس أبو سيفين. أستاذ منصور من الإسكندرية عنده آلام رهيبة في معدته وكبده، راح لدكتور أخصائي في الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، طلب تحاليل طلع عنده فيروس بي في الكبد، فظل شهور يتعالج والحالة تسوء، وحصل له استسقاء وحصل رشح من الكبد، بقى عنده مية في الرئة مش قادر ياخد نفسه، ميقدرش ينام طول الليل، يقعد على كرسي علشان يقدر يتنفس، ومش قادر ياكل، وتحليل وظائف الكبد تسوء. المهم لما لقى الطب فشل في علاجه لجأ لربنا وواصل الشهيد أبو سيفين، وراح ديره اللي في كرير في الساحل الشمالي وطلب شفاعته، ووضع الكسوة على كبده وصدره وأخذ زيت مصلي ودهن بيه نفسه وصلى ونام. والأول مرة ينام نوم عميق منذ شهور ويتنفس عادي، ونفسه اتفتحت وطلب ياكل وحس بنشاط غير طبيعي. عمل أشعة على الرئة طلعت سليمة، وعمل تحليل وظائف الكبد طلعت كلها نورمال، واختفى المرض كليا، وطلعت التحاليل كلها نيجاتيف بالسالب، وشفي تماما واسترد صحته، وأرسل الدير خطاب بالمعجزة. نسجل بعض المعجزات اللي ذكرت في عيد ديسمبر 96. مدام زوزو مختار رياض بتحكي معجزتها وتقول: لاحظت في بداية شهر مارس 96 احمرار في ساق رجلي اليسرى، وأخذ شكل الخراج، وكان تشخيص ابن الدكتور البير إنه خراج داخلي ويجب فتحه، وتم ذلك فعلا، لكن الاحمرار لم يزل، وازدادت أماكن التهابات في نفس الرجل، وبدأت تتورم، وابتدأ من مشط القدم إلى الرجل كلها. وبدأت الأفكار تراود ابني كطبيب، وبدأ يضع كل الاحتمالات، مما دعا إلى إجراء تحاليل عديدة وأشعات متنوعة، تحاليل شاملة للدم وأشعة القدمين وأشعة مقطعية على الكبد والمرارة والكليتين والرحم، تمت جميعها في شهر مارس 96 تمهيدا للعرض على كبار الأطباء. وفي يوم 24 مارس ذهبت إلى الدكتور ماجد الديب أستاذ جراحة الأوعية الدموية جامعة عين شمس، اللي أفاد بعد اطلاعه على جميع التحاليل وفحص الأشعاعات أن ينبغي عرض الحالة على دكتور عظام. وأيضا في شهر مارس 26 توجهت إلى الدكتور أحمد وائل أستاذ جراحة العظام بجامعة القاهرة، وبدأ الاطلاع على النتائج بتاعت التحاليل وتقارير الأشعاعات. قرر إن هناك احتمال أن يكون السبب هو مرض النقرس، وأعطاني علاج على أن يراني بعد 5 أيام. أثناء هذه الفترة من العلاج بدأت تظهر مواضع الأحمرار في الرجل الأخرى، كما ازداد الورم أيضا بها. وأصر الدكتور وائل على تشخيصه السابق وطلب الاستمرار في العلاج، وأفاد بأنه سيستمر فترة طويلة. وفي شهر مايو من نفس السنة قرينا في جريدة الأهرام عن وصول الدكتور بيتر أندرسون أخصائي النقرس والروماتيزم، وإنه يستقبل المرضى في مستشفى بالدقي. فحجزنا الكشف عنده وتحدد لنا يوم 2/6/96 للعرض على لجنة طبية تثبت كشف الدكتور أندرسون. إلا أنه في يوم 1/6/96 بدأ المرض يزداد شراسة، فامتد الورم والإحمرار إلى اليدين بالإضافة إلى الرجلين، وكان الورم في حجم وشكل برتقالة. وفي يوم 2 تم توقيع الكشف الطبي عليه معرفة الدكتور سامح عضو اللجنة الطبية بالمستشفى. وبعد عودتنا المستشفى في حوالي الساعة 5 بعد الظهر ازداد المرض شراسة عما سبق، والألم أصبح لا يطاق في كل عظامي ومفاصلي، وأصبحت لا أقوى على القيام من السرير. ونظرا لتورم يدي تم نشر دبلة الزواج من إصبعي حتى لا يتسبب حبس الدم في مضاعفات أخرى. وفي أثناء نشر الدبلة حضرت طرفي زوجة شقيقي ومعها كسوة من دير أبو سفير للرفاق بتاع القديس، وزيت مصلي من دير مصر القديمة. فقام ابن أختي الشماس بدهن رجلي ولدي بالزيت المصلي، ثم وضعت الكسوة على رجلي وصليت للرب يسوع أن يرسل لي أم الحنون العذراء مريم والشهيد أبو سفير القديس دميانة. ونظرا لتدهور الحالة في مساء نفس هذا اليوم، كان قد تجمع بمنزل عدد كبير من أفراد الأسرة والأقارب، كان كل من يراني يطلب لي الرحمة عند الرب. أما أنا فكنت في حالة أشبه بالغيبوبة، لا أستطيع الكلام ولا القيام من الفراش، إذ كنت أشعر بما يشبه الإبر تشكشك في كل جسمي، وكنت في حالة موت فعلا. وبعد انصراف جميع من كان في زيارتي، قمت بمعاونة زوج للذهاب إلى دورة المياه، وعند رجوعي استندت على صورة كبيرة لربنا يسوع المسيح وهو يقرأ على الباب معلقة على الحائط. رميت كل جسمي بالكامل على الصورة وعاتبته بدلع ودموع، وقلت له لماذا تحجب وجهك عني؟ أنا محتاج معونتك وإيدك الشافية، أرسل لي واحد من قديسيك وتحمل علي. وصلت إلى الفراش بصعوبة بالغة، وضعت كسوة الشهيد أبو سفيان على رجلي، وطلبت بإلحاح منه أن يتدخل ويشفيني. ولا أقول إني نمت، ولكن كنت كما سبق قولي باستمرار في حالة أشبه بالغيبوبة، ولكنني تنبهت وقمت في حوالي الساعة 5 صباحا فجر يوم 4/6/96 اليوم المحدد لتوقيع الكشف الطبي عند الأستاذ الدكتور بيتر أندرسون. قمت من نومي واقفة على رجلي بصرخ لزوجي النائم بجواري وأقول ربنا شفاني وشفاعة الشهيد أبو سفين، ربنا شفاني. وكنت أقفز على رجلي كطفل صغير من شدة الفرح، وأنا أردد عبارات الشخص الرب المخلص يسوع المسيح والشهيد بطر أبو سفين الذي جاء في نجدتي، ولا أثر للورم ولا للإحمرار. أما الذي حدث في هذه الليلة فيمكن أن ينسى. في حوالي الساعة 3 من فجر هذا اليوم 4/6/96 رأيت أشعة ضوئية 3 قوية جدا يمكن أن تضيء مصر بأكملها. وكانت هذه الأشعة آتية من اتجاه النافذة وتسلطت على جسمي، فانتابني الخوف وحاولت رسم الصليب، ولكن نظرا لأن هذه الكلمة من الصعب تحريكها بسبب الورق الموجود فيها، فلم أستطع الوصول بها إلى جبهتي، فرسمت الصليب على بطني، ثم تسمرت يدي في مكانها، ودخلت في حالة الغيبوبة مرة أخرى، ولم أدري شيئا حتى قمت من الساعة الخامسة وأنا معفية تماما، وقد زال الألم وتناشت جميع الأمراض والأورام، وزال الإحمرار تماما، ولم يتبقى إلا بقعة وردية اللون عند رؤية اليوم. في الساعة 7:30 صباحا حضرت إبنة الدكتورة نجلاء طرفي وهذا المرضى والأقارب، وقالوا لي إنهم لم يناموا طول الليل وظلوا بجوار التليفون لأنهم قلقين علي جدا، وأخبرتهم بشفائي التام عن عمل الله العظيم معي. وأما ابن الطبيب فلم يكن يعلم شيئا مما حدث. ذهبت أنا وزوجي المهندس جميل توفيق إلى مستشفى الفيروز في تمام الساعة 3 بعد الظهر حسب الموعد السابق تحديده، توقيع الكشف الطبي بمعرفة الدكتور بيتر أندرسون، وكنت أسير على قدمي، الأمر الذي أزهق ذهل له جدا الدكتور سامح عضو اللجنة الطبية اللي كتب تقرير الحالة في يوم السابق، وقف مذهولا من التغيير المفاجئ السريع. أما الدكتور أندرسون كان تابعه الشك في أن الحالة المعروض عليه نفس الحالة المكتوب عليها التقرير الذي أمامه. صمت إلى حين الرجوع إلى المنزل، أما الدكتور أندرسون فقد طلب مني إجراء تحاليل في نفس هذا اليوم اطلع عليها، فعلمناه أن التحاليل التي بين يديه قد أجريت فقط بالأمس، لكنه أصر على إجراء التحاليل مرة أخرى، فقمنا بإجرائها مرة ثانية، وكانت النتيجة مذهلة أن كل شيء سليم، وكان تقرير الدكتور بيتر أندرسون لا يوجد مرض يحتاج إلى علاج. رجعنا إلى البيت ونحن جميعا نسبح ونشكر الله. طلب مني زوجي أن أمكث في الفراش بقية هذا اليوم خوفا علي، رغم إني كنت في كامل الصحة، فاستجبت له وتجمع الجميع حولي في الحجرة ليباركوا لي على الشفاء، وكنت أروي لهم عن عمل الله الذي تم معي. وفي أثناء متابعة الأطفال لحديثي عن الأشعة الضوئية الثلاثة التي رأيتها أثناء النوم، وإني أشعر أن ذلك كان من حوالي الساعة 3 بعد منتصف الليل، لكن لم أنظر في ذلك الوقت إلى الساعة. نبهني الأطفال إلى وجود آثار هذه الأشعة في شكل خطوط على الحائط المجاور للنافذة والسرير، كما لاحظوا أيضا على خشب السرير العلامات التالية: وجود ظل دائرة ساعة مبين بها العقارب التي تشير إلى الساعة 3 إلى 2، وبجوارها صليب بالدم، ومن الجهة الأخرى صورة واضحة للشهيد أبو سيفين وهو يحمل سيفين متقاطعين فوق رأسه. ورأينا جميعا هذه العلامات مرسومة على خشب السرير، فمجدنا الله وشهيد البطل القديس أبو سيفين الذي شفاني وترك لي دليل على حضوره، ولا يسعني سوى القول أن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. مدام سهير يوسف من هنا بتقول: أنا طبيبة بيطرية أسند في مال أحداث معجزة الشفاء التي أنعم الله بها علي ببركة طلبات وصلوات الشهيد العظيم أبو سيفين. أصبت في العام الماضي مرض الالتهاب الكبدي الوبائي، وقد أثبت ذلك بالتحاليل الطبية وصور الأشعة وفحوص الأطباء. وبعد أخذ العلاج اللازم شفيت من المرض، إلا أنه من المعروف أن المريض بهذا المرض يظل حاملا له مدى الحياة دون أن تظهر عليه أعراضه، وأيضا إذا اختلط دمه بدم أي إنسان سليم نتيجة لقرح مثلا فإن العدوى تنتقل إليه. وقد حذرني أحد الأطباء من خطورة الحمل قبل مرور 6 أشهر على الأقل من زوال هذا المرض، لكن شاء الله أن أحمل بمولود الأول، وكانت الفترة التي مرت بين شفائي وبداية الحمل قليلة. وفي الشهر الأخير من الحمل شعرت بآلام رهيبة في الجنب الأيمن، توجهت إلى الطبيب الذي نصحني بضرورة إجراء تحاليل لمعرفة إذا كان الفيروس ما زال موجود أم لا، فأجريت التحليل واتضح أني ما زلت حاملة للفيروس. وهنا أخبرني الطبيب باحتمال إصابة الجديد بالمرض، ونصحني بالراحة التامة وعدم تناول أطعمة دسمة بعد الوضع، وعدم إرضاع الطفل رضاعة طبيعية، وعدم القيام بأدنى مجهود. تحدثت مع أحد الآباء الكهنة وطلبت منه الصلاة من أجلي حتى يهبني الله طفلا خاليا من المرض، وأن يقف معي في ساعة الوضع، وأن يرسل لي أحد قديسيه، وعندما طلبت من قداسته أن يسمي لي الجنين أدعه باسم فيلوباتير أو سيفين. وبالفعل حان ساعة الوضع، وعلى عكس توقع الجميع تمت الولادة في سهولة جدا بمجرد أن نطقت اسم الشهيد العظيم أبي سيفين على لساني. وفرح زوجي جدا لأنه لم يكن يتوقع هذه الولادة السهلة، لكنه اختلف معي على اسم الطفل فيلوباتير لصعوبة نطق الاسم وكتابته، وقال لي ممكن يحدث خطأ في كتابته في الأوراق الرسمية مما يسبب مشاكل، وممكن يتعقد منه الولد فيما بعد في المدرسة لعدم معرفة زملائه للنطق الصحيح لاسم يسخرون منه. لجأت الأب باعتراف وطلبت منه حلا لتغيير اسم الطفل، طلبت منه حلا لتغيير اسم الطفل، لكنه رفض وقال لا تغضبوا الشهيد أبو سيفين منكم. وفي يوم الاحتفال بأسبوع الطفل اجتمع أهلي وأهل زوجي صباحا في المنزل، وحاولوا إقناع والد الطفل باسمه. في نفس اليوم نام شقيق زوجي قريبا وقت الظهيرة، وأصبح يرى الحلم التالي: إنه يتقابل في الشارع مع رجل كبير السن وآخر شاب. فقال الرجل كبير السن لشقيق زوجي: هناك مشكلة بين هذا الشاب وشقيقك. أجاب: إحنا بنحاول نحل المشكلة، وإن شاء الله مش هيكون هناك أي مشاكل. ففرح الرجل الكبير والشاب. قام شقيق زوجي من النوم واستقر رأي الجميع على تسمية الطفل باسم سيفين، والفرحة قبل كان باسم جدا. وحضر الإمام صلاة القشط صلاة الحميم، وقمنا بعمل تمجيد كبير للشهيد العظيم أبي سيفين. وفي اليوم التالي أسبوع الطفل، بينما كنت نائمة بغوار طفلي في حولة كانت مظلمة تماما، رأيت ضوء شديد أقوى من ضوء النيون. فقلت: ليه هذا الضوء الشديد؟ لابد من إطفاء أحد اللمبتين حتى لا يؤثر الضوء على عين الطفل، حيث يوجد في الحجرة لمبتين نيون، وقد ظننت أن أحد قد أضاءهما. وبينما كنت أفكر في شدة الضوء ومنظره، رأيت صورة للشهيد العظيم أبو سيفين تماما مثل الصورة التقليدية المعروفة، وهو يحمل سيفان. وللحال فتحت عيني لأرى مصدر الضوء، ومن أضاء اللمبات فوجدت الحجرة مظلمة تماما. وبعد مرور حوالي 10 أيام على ولادة الطفل، قررت السفر إلى القاهرة لعمل الفحوص اللازمة لي وللطفل، لأن أحد الأطباء أخبرني بأن المرض الذي أصبت به قبلا له تأثير ومضاعفات خطيرة حتى بعد مضي سنوات، وأنه من الضروري إعطاء الطفل المصل المضاد حتى لا تنتقل إليه العدوى فيما بعد. وقد نصحني أب اعتراف بالذهاب لأخذ بركة الشهيد أبو سيفين قبل ذهابي إلى الطبيب المعالج. وفي ليلة ذهابي إلى الدير، رأيت في الحلم بينما أنا نائمة بجوار طفلي شاب وامرأة يقفان بجوار سريري، فقالت المرأة لهذا الشاب: هذه السيدة مريضة. فقال لها: لا، ليست مريضة. ثم وضع يده في بطني وأخرج منها قطعة لحم في حجم كف اليد أو أكبر قليلا، وقسمها نصفين، ورأيت بداخلها كرات صفراء صغيرة وشرائط صفراء منتشرة على سطحي النصفين الداخلي. وقام الشاب بقشط هذه الكرات والشرائط الصفراء بيده، ثم وضع النصفين فوق بعضهما كما كان، وأصبح قطعة واحدة، ووضعها في بطني مرة ثانية، وقال: خلاص كده ما عندهاش مرض ولا حال. وفي اليوم التالي ذهبت إلى دير الشهيد أبو سيفين بمصر القديمة، حيث صليت أمام رفات الشهيد طالبة صلواته، ثم توجهت بعد ذلك للطبيب الذي قام بفحصي جيدا، وقال لي: إني أشك أن تكوني مصابة بهذا المرض، وطلب مني إجراء 7 تحاليل تأكيدية. فعملت التحاليل المطلوبة وجاءت نتيجة سلبية تماما، ولا يوجد أي مرض أو فيروس، لدرجة أن الطبيب قال لي أنه لم يسبق لك نهائي الإصابة بهذا المرض. شكرت الله وشهيد البطل أبو سيفين الذي شفاني من هذا المرض، كما أنني أرضعت طفلي رضاعة طبيعية ولم يصبه أي شيء ببركة هذا الشهيد العظيم. مدام نجدة لطيف فرج عزبة النخل بالقاهرة بتقول: كنت أعاني من حساسية في صدري من جميع الروائح والأتربة والصوف مدة دامت حوالي 4 سنوات ونصف، وكانت تنتابني أزمات اختناق وضيق شديد في التنفس مما يضطرني إلى النوم، وأنا جالسة على الكرسي مع معاناة من سعال شديد مستمر مصحوبا بكميات هائلة من البلغم. وكانت هذه الأزمات متوالية تستمر الأزمة أحيانا لمدة 4 أيام متتالية، مما كان يعوقني عن بذل أي مجهود أو القيام بأي عمل. لذا كان يقوم زوجي وأولادي الثلاثة بكل أعمال المنزل من طهي وتنظيف وغسيل إلى آخره. ترددت على العديد من الأطباء، وقد أجري لي اختبار حساسية 2 مرات في مستشفى الدرب الأحمر، واختبار بصاق في مستشفى أحمد حلمي للصدر، كما قمت بعمل أشعة تلفزيونية على الصدر، وكان يقوم بمتابعة حالتي دكتور رنسيس بشبرا، وتناولت جرعات كبيرة من الكورتيزون حتى تورم جسمي. ومع كل ذلك لم تهدأ حدة هذه الأزمات، مما كان يضطرني للمكوث الدائم في الفراش، وكنت في حالة صحية صعبة جدا، أحتاج دائما لمن يخدمني. وذات ليلة حلمت بسيدة مريضة جدا يحملها رجلان، وبعد فترة قصيرة رأيتها واقفة أمامي في كامل الصحة، فتعجبت وسألتها: مين شفاكي؟ أنت كنت على وشك الموت، وأخبرتني بأنها الشفيع بصلوات وبركة الشهيد أبو سيفين. وقالت لي: اطلبي الشهيد أبو سيفين وذهبي إلى ديره مصر القديمة، وهو سيطلب من أجلك وسيشفيكي الرب بصلواته. وعندما استيقظت رويت الحلم لصديقاتي، فحكوا لي عن سيرة الشهيد أبو سيفين والعديد من معجزاته، فاستفسرت عن مكان الدير وقمت بزيارته، حيث صليت أمام رفات الشهيد وطلبت من أجل شفائي. رفست من الدير زيت مصلي وحنوط، ثم انصرفت، وكنت أستعمل الزيت عند كل أزمة تنتابني وكانت تنتهي في الحال. وقبل عيد استشهاد القديس أبو سيفين في ديسمبر 1995 ب4 أيام، انتابتني أزمة شديدة جدا كادت تقضي علي، واستمرت 3 أيام متواصلة، فعتقت الشهيد بدون أقتله. كان نفسي أروح الدير في عيد استشهادك، لكن تعبانة جدا. لكن يا شهيد الرب، أنا حتى لو بموت هأحضر تذكار استشهادك، وأنا واثقة إنك هتشفيني. وفي ليلة عيد الشهيد دهنت بالزيت المصلي وطلبت صلواته بدموع. ولما نمت حلمت بأب اعترافي ماسك الصليب وصلى لي، وضع علي ستر هيكل مشكور عليه صورة الشهيد أبو سيفين، وقال لي: صلوات الشهيد أبو سيفين هتشفيكي. وفي الحلم شعرت إني شفيت، فكنت أشكر الشهيد. ولما استيقظت كم كانت دهشتي عندما وجدت نفسي سليمة تماما، لا أزمة ولا سعال ولا بلغم ولا صعوبة في التنفس ولا ألم في الصدر. وذهبت إلى الدير وحضرت العيد، وجدت أن ستر الهيكل هو نفس الستر الذي رأيته في الحلم. ومنذ ذلك التاريخ لم تعودني نهائي أزمات هذه الحساسية مهما تعرضت لرائحة التراب أو الزيوت أو أي روائح، وأستطيع الآن القيام بجميع الأعمال المنزلية. وأود أن أذكر هنا في السنة الأخيرة قبل الشفاء من هذه الحساسية، وصلت مرض جلدي في رجلي وراسي، وكان هذا المرض يكون بقع حمراء فيها قشور سميكة مع حدوث حكة شديدة نتج عنها التهابات صديدية، فكان يسيل منها سائل لزج سميك، وكان منظر بشع. وكنت أضطر لتغطية رجلي بقماش سميك لحماية فرش السرير. وقد ترددت على عديد من الأطباء واستعملت مراهم كثيرة لكن دون جدوى، وعلموني أن هذا المرض هو ما يعرف بالصدفية وأنه من الصعب الشفاء منه. دهنت من زيت الشهيد أبو سيفين، فزال هذا المرض تماما ولم يترك أي أثر. ومن ذلك الوقت أصبح الشهيد أبو سيفين هو طبيبي، وزيته هو دوائي، وانقطعت كل صلتي بالأطباء. أستاذ وديع ميخائيل يقول: في شهر نوفمبر 1993 ارتدنا رحلة تتكون من 300 طالب في المرحلة الثانوية من محافظة الشرقية، و16 مشرف لزيارة الأقصر وأسوان. وبعد بذل مجهود شاق مع مسؤول هيئة السكة الحديد، تمكنا من عمل الإجراءات اللازمة لحجز 8 عربات متتالية ذهابا وإيابا في إطار النوم الذي يقوم في تمام الساعة 12 ظهرا من القاهرة إلى أسوان. وقمت بدفع المبلغ المطلوب 48,000 جنيه. وفي اليوم المحدد للرحلة استقلينا 7 أتوبيسات وقمنا في تمام الساعة 7 صباحا من الزقازيق، وانطلقنا من طريق الزقازيق الصحراوي وعبرنا منطقة الرسوم وبالقرب من القاهرة وبالتحديد عند الكلية الحربية. توقفت حركة المرور تماما لأن الرئيس الأمريكي كلينتون كان في مصر وسيعمل بهذا الطريق للوصول إلى المطار في ذلك الوقت، ومن المعروف الإجراءات التي يقوم بها رجال الأمن والمرور في مثل هذه الظروف، فلا دخول ولا خروج إلا أن يمر رفض الرئيس. توقفت أسراب من السيارات وكانت الساعة بالضبط 11:30 ونحن أمام البوابة الخلفية للكلية الحربية. حدث لي ارتباك شديد جدا، كيف سنصل في الميعاد؟ فالقطار سيتحرك في الساعة 12:00 ظهرا، وعلى من ستقع هذه المسؤولية؟ اضطرب جميع من معي من السادة المشرفين، وأنا شخصيا كقائد للرحلة أدرك تماما خطورة الموقف، فإما أن أقوم بدفع 48,000 جنيه، وإما سيتم التحقيق معي في مثل هذه الظروف. نزلت من